بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع أذكار النوم من كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة مع الذكر التاسع. يستحب لمن أراد أن ينام واضطجع على فراشه أن يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا الدعاء ذكر هنا المصنف رحمه الله رواية الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه، والتي فيها لفظ اللهم رب السماوات السبع وبدون ورب الأرض. قال اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض هنا. وعند الإمام مسلم في رواية أخرى عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن. وذكرنا بأن هذا هو السنة، الاضطجاع على الشق الأيمن، وأن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، أي أن يتوسد يده، ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. هذه رواية أخرى. وفي رواية: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. وفي رواية: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وكلها صحيحة. ثم يقول: ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. فهذا ذكر ودعاء تضمن للعديد من المعاني العظيمة. ثم يقول راوي الحديث: وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال لها: قولي، وذكر هذا الدعاء. وهذه رواية أخرى غير التي علمها فيما مضى، علمها بأن تسبح 33 وأن تحمد 33 وأن تكبر 34، قال: هذه خير لك من خادم. نأتي إلى بعض المعاني والشرح لهذا الذكر وهذا الدعاء العظيم. قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. وقلنا اللهم معناها أي يا الله، فهنا توسل بالألوهية وبالربوبية. اللهم أي يا الله، أي اللهم يا رب. وحذفت الياء التي هي للنداء في إشارة إلى قرب العبد من ربه. فعندما تقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، أي يا خالق هذه السماوات، الرب هو الخالق، والرب هو السيد، والرب هو المدبر، والرب هو المتصرف بشؤونك وبشؤون جميع هذه المخلوقات، أي يا خالق هذه المخلوقات العظيمة الدالة على كمال قدرتك، فأنت خلقت من عدم وأبدعت من غير مثال سابق. هذا معنى اللهم رب السماوات والأرض. ثم قال: ورب العرش العظيم. والعرش هو أعظم وأكبر المخلوقات، فالعرش هو أعلى وأعظم وأكبر المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهو سقف العالم. العرش هو سقف جميع العوالم، والله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وهو رب كل شيء، وهو مليك كل شيء، ولا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما في هذا الوجود من حركة ومن سكون فبقضائه وبقدره وبمشيئته وقدرته وخلقه. هذا معنى اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. ثم قال: ربنا ورب كل شيء، أي بعد أن خصص عمم، لما قال رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ذكر مخلوقات مخصوصة، ثم انتقل إلى التعميم، وهذا يدل على عظم وأهمية هذه المخلوقات، السماوات والأرض والعرش العظيم. ثم قال: ربنا ورب كل شيء، أي فلا يخرج شيء عن ربوبية الله سبحانه وتعالى. قال ربنا ورب كل شيء، وقول العبد ربنا فيها افتقار وتقرب وتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، وإذعان واعتراف بأنك يا رب أنت الخالق وأنت الرازق وبيدك مقاليد كل شيء. ثم قال: فالق الحب والنوى. فالق أي من الفلق، وهو الشق، أي الذي يشق حبة الطعام ونوى التمر للإنبات، لأن عندنا المزروعات وعندنا الحبوب، فالحبوب المتعلقة بالطعام والنوى المتعلقة بإيش؟ بالمزروعات للإنبات، لأن النبات إما أشجار وأصل هذه الأشجار النوى، وإما زروع وأصلها الحبوب. فالنباتات قسمان، إما أشجار وأصل هذه الأشجار النوى، وغالبا ما تطلق ويراد بها نوى التمر. لماذا؟ لأنها من شجر العرب ومن أعظم شجر العرب، وهذه التي يعرفونها، وإما حبوب والتي هي أصل الزروع. ثم قال: منزل التوراة والإنجيل، أي يا منزل التوراة والإنجيل، وهما اسمان أعجميان. والتوراة من الوحي، وهو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، وهو اسم أعجمي، وهو مشتق من ورى الزند، بمعنى ما يظهر منه النور والضياء، هذا معنى التوراة واشتقاقه. فسمي التوراة بذلك لأنه قد ظهر به النور والضياء لبني إسرائيل ومن تابعهم، ومعناه بالعبرية الشريعة، معنى التوراة الشريعة. فكانت الأحكام والتشريعات والأوامر والنواهي لبني إسرائيل موجودة في التوراة، ولكن هذا الكتاب الذي يجب أن نؤمن به هو التوراة الصحيح الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى قبل أن يحرف، أما الموجود الآن فغالبه محرف، فلا نؤمن بهذا المحرف. والإنجيل من النجل، النجل هو الأصل، وسمي بالإنجيل لأنه أظهر الدين بعدما درس، لأنه مع تقدم الزمان ومع مرور الوقت ضعف الدين في بني إسرائيل، ودرس الدين وفسقوا وفسدوا، فأرسل الله سبحانه وتعالى عيسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وأنزل عليه الإنجيل الذي هو تتمة للتوراة، لذلك أظهر الله الدين بعدما ضعف وبعدما درس، وهو كتاب نزل على عيسى، وكذلك تعرض للتحريف لأنه كتب بعد عيسى 300 سنة. ومعناه باليونانية التعليم الجديد، أي الأشياء الجديدة بعد أن اندثرت فيما مضى من أحكام وتشريعات في التوراة. وقيل معناه الأصل، النجل من الأصل، لأنه جمعت فيه العلوم والحكم قبل التحريف طبعا، بما تعرض له من تحريف لاحقا. ثم قال: والفرقان، والفرقان هو اسم للقرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لماذا سمي القرآن بالفرقان؟ سمي فرقانا لأن الله أنزله للتفريق بين الحق والباطل، ففرق بهذا الكتاب بين الحق والباطل. ثم بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الخلق، السماوات والأرض والعرش العظيم، وذكر الإيجاد والربوبية، عقب ذلك بذكر إنزال الكتب. لما ذكر المخلوقات ذكر بعدها إنزال الكتب، التوراة والإنجيل والفرقان، هذه الكتب العظيمة الثلاثة. لماذا؟ حتى يشير ويشعر المخلوقات بأن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذه المخلوقات عبثا، وما خلقها سدى، إنما خلقها لحكمة عظيمة هي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك أنزل هذه الكتب وأرسل الرسل لتعظيم الله وعبوديته. يعظم الله سبحانه وتعالى إذا عرفنا بأنه الخالق لهذه المخلوقات، ثم يعبد من خلال الوحي الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله من هذه الكتب. فهذه الحكمة من ذكر هذه الكتب بعد ذكر المخلوقات. ثم قال: أعوذ بك من شر كل شيء. أعوذ أي ألتجئ وأحتمي وأستجير وأعتصم بك يا رب لا بغيرك. أعوذ بك من شر كل شيء، قال أعوذ بك من شر كل شيء، أي أعتصم بك من الشر كله، مصادره وموارده، ما أعرفه وما لا أعرفه، ما هو حاصل وما هو متوقع. فهذا دعاء جامع باستعاذة العبد من كل أنواع الشرور. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وحده القادر على أن يصرف عنك جميع الشرور. ثم قال: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. وهذا فيه كناية وإشارة عن تمكن الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته، فهو القادر والقدير والمقتدر على كل شيء، والله على كل شيء قدير، وأنهم تحت قهره وقدرته وسلطانه وجبروته. هذا معنى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. الناصية هي مقدم الرأس، هذه هي الناصية، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ثم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. والأول هو الذي لا شيء قبله ولا معه، هذا هو الأول، أي الذي لم يزل قبل وجود الخلق، أي أول بلا ابتداء، هذا هو الأول. لا نقول ابتدأ بكذا، فإذا قلنا ابتدأ فوضعنا له حدا، والله ليس له حد. أول بلا ابتداء، أنت الأول ولكن ليس قبلك شيء، وهذا يدل على كمال عظمته وأزليته سبحانه وتعالى. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الآخر أي الباقي بعد فناء الخلق، كل شيء هالك إلا وجهه، المتعالي في أوليته عن الابتداء، كما هو المتعالي في آخريته عن الانتهاء. فالله سبحانه وتعالى مع أنه أول ولكنه متعال عن الابتداء في أوليته، ومتعال عن الانتهاء في آخريته، فلا انتهاء لوجوده، فهو أزلي وأبدي، ولكن لا يسبقه شيء ولا يلحقه شيء. ثم قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. معنى الظهور من القهر والعلو والغلبة وكمال القدرة، فليس فوقك شيء هي تفسير لقوله أنت الظاهر. الظاهر أي المتعالي الذي خضعت لجبروتك وقوتك وعزتك جميع المخلوقات، وأنت العالي على جميع المخلوقات. وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي المحتجب عن خلقك، الذي ليس وراءك شيء يكون أبطن منك حتى لا يقدر على إدراك ذاتك مع كمال ظهورك، أي لا شيء يصل إلى حقيقة الله سبحانه وتعالى، كما قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقيل بمعنى العالم بالخفيات، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي أنه مع علوه فهو باطن، فعلوه لا ينافي قربه، علو الله سبحانه وتعالى لا ينافي قربه من عباده، قرب العلم والسمع والإحاطة والقدرة. يقول ابن القيم رحمه الله عن هذه الأسماء الأربعة العظيمة، يقول: ومدار هذه الأسماء الأربعة، أي الأول والآخر والظاهر والباطن، على بيان إحاطة الله تعالى. هذه الأسماء تدل على كمال الله عز وجل وإحاطته بجميع مخلوقاته، والإحاطة نوعان: إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. إحاطة زمانية دل عليها أنه الأول والآخر، فليس شيء قبله زمانا وليس شيء بعده زمانا، والإحاطة المكانية دل على ذلك أنه هو الظاهر والباطن، الظاهر والباطن. ثم يأتي بعد ذلك الطلب، والطلب بعد هذه المقدمة وهذا التوسل وهذا التذلل وهذا الافتقار وهذا الخضوع وهذه الاستكانة وهذا التوسل بقدرة الله وبعظمته وبربوبيته وبألوهيته وبهذه الأسماء العظيمة، تأملوا هذه الجوامع، يأتي الآن الطلب والدعاء. قال: اقضي عنا الدين، أي أدي عنا جميع الحقوق، والدين هنا يراد به جميع الحقوق المتعلقة بحقوق الله وحقوق الآدميين. أدي عنا الدين، لأن العبد له حقوق لله سبحانه وتعالى من عبادة ودعاء وصلاة وزكاة واستجابة وغير ذلك من الحقوق. فلما تقول اقضي عنا الدين، ابتداء هو المتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، ثم المتعلق بحقوق جميع مخلوقاته، ثم قال: وأغننا من الفقر، لأن الدين والفقر من أكبر المنغصات التي تنغص حياة العبد. الدين والفقر تنغص على العبد معيشته وحياته، فراحة البال لا تتم إلا بأداء الحقوق المترتبة على العبد لله سبحانه وتعالى ولعباده. لا يعيش الإنسان براحة بال إلا إذا أدى. لذلك الإنسان عندما يصلي وينتهي من صلاته يشعر براحة نفسية ويشعر باطمئنان، وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا راحة للإنسان إلا بأداء الحقوق لله أولاً وكذلك لعباده، وعدم الحاجة إلى سؤال الخلق، هذا يترتب عليه راحة البال، أن لا تضيع حقوق الله ولا حقوق العباد، وأن لا تسأل الخلق سؤال المفتقر إليهم، بمعنى من السؤال الذي يؤدي إلى الذل الناشئ عن الفقر والاحتياج. فهذان الأمران كفيلان براحة البال للإنسان، أن لا يسأل الناس طلبا للتكثر أو افتقارا لما عندهم ولما بأيديهم، أي أن لا يسأل سؤال يؤدي إلى ذل ناشئ عن احتياج لهم وعن فقر لهم. فبهاتان القضيتان يحقق الإنسان راحة البال وهناء العيش وانشراح الصدر وطمأنينة النفس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم انشراح الصدر وراحة البال وطمأنينة النفس وطمأنينة القلب، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.